بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة، فقال لها عقرى حلقة: إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذن. وقال رحمه الله: باب وبعولتهن أحق بردهن، أي في العدة. وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين. وقوله: فلا تعضلوهن. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليق. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها. فحال بينه وبينها فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: لو كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غير عن الليث: حدثني نافع قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. إذن هذان بابان في أبواب العدة وأحكامها من كتاب الطلاق. الباب الأول في قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وهذه الآية في المطلقات، لأن الله تعالى جعل العدة معلقة بما في الأرحام، إن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، وإن كانت حائلا فعدتها بثلاث حيض. فإذن لا يمكن معرفة ذلك إلا من طريق المرأة، فهي مؤتمنة على ما في رحمها إن كانت حاملا أو لم تكن حاملا. فلذا أخبر الله أنه لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال بعض السلف في تفسير ما خلق الله في أرحامهن قال الحيض، وقال بعضهم الحمل، وقال مجاهد كلاهما، وهو الذي اختاره البخاري هنا وجزم به، وكثيرا ما يختار تفسير مجاهد. وأن المراد بما خلق الله في أرحامهن أي من الحيض والحمل. فإذا كانت حائضا لا يجوز أن تكتم ذلك، تخبر به حتى تنقضي عدتها. وقولها مصدق في ذلك، قال أهل العلم إلا إذا أخبرت بشيء لا يمكن، لا يمكن في الواقع، فلا يقبل قولها. كأن تطلق مثلا ثم تأتي بعد نصف شهر وتقول قد حضت ثلاث حيضات وقد انقضت عدتي، فهذا لا يمكن أن يكون ثلاث حيضات في نصف شهر، ولا يقبل قولها في ذلك. لكن إن كان في وقت يمكن أن يكون في ذلك، كأن تأتي في شهرين مثلا وتقول إنها قد حاضت ثلاث حيض، فهذا قولها مقبول. وإن كان أقل من ذلك مما يمكن أن يكون وأتت ببينة أيضا، فقولها مقبول. فهذا يدل أن قول المرأة في ذلك مقبول وهي مؤتمنة عليه. هكذا إن كانت حاملا تقول هي حامل، يقبل قولها وتكون عدتها بوضع الحمل. ولذا ساق البخاري رحمه الله حديث عائشة في قصة صفية، والشاهد منه من حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحبس الناس وأن يؤخرهم عن النفير لأجل تؤدي صفية طواف الإفاضة، كان يظن أنها لم تطف. فلما أخبرته أنها قد طافت قال فلتنفر إذن، فأراد أن يحبس الناس تصديقا لها وأخذا بقولها وعملا به. فهذا يدل أن قولها في هذا الشأن مقبول وأنها مؤتمنة على ذلك. قال أهل العلم ومن ائتمانها على ذلك أنه لا يجوز أن تطول المدة ولا أن تقصرها مدة العدة. وكيف يمكن أن تطول العدة؟ الآن يوجد ما يمنع نزول الحيض من بعض الأدوية، فبدلا من أن تحيض في الشهر مرة تشرب هذه الأدوية، فربما تحيض في السنة مرة، تتركها حتى يأتيها في السنة مرة أو في النصف السنة مرة. قال أهل العلم لا يجوز لها ذلك، لأن هذا يضر بالزوج، فكان الطلاق رجعيا وتستمر عدتها تطول مدة النفقة عليه، فهو ينفق على المطلقة طلاقا رجعيا، فلا يجوز أن تفعل ذلك. قالوا فإن فعلت ذلك تعمدا لتطويل المدة لا يلزم الزوج إلا بنفقات مقدار ثلاث حيضات، وما على ذلك فلا يلزمه. وهكذا لا يجوز لها أن تقصر العدة، كأن تكون حاملا فتذهب تسقط الحمل لأجل أن تنتهي عدتها فتتزوج غيره، فهذا من عدم الائتمان على هذا الشيء الذي جعله الله تعالى مؤتمنة عليه. إذن هذا الباب الأول، وما فيه من أن المطلقة لا يحل لها أن تكتم شيئا من شأنها الذي تتعلق به العدة. الباب الثاني في الرجعة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال البخاري أي في العدة، بعولتهن أحق بردهن أي إذا كانت في العدة. وأيضا هذا في المطلقة طلاقا رجعيا طلقة واحدة أو اثنتين. إذن الزوج يكون أحق بها ولا تملك أمرها، بل الأمر بيده. إذا كانت مطلقة طلقة أولى أو ثانية طلاقا رجعية وما زالت في العدة فهو أحق بها وليس لها اختيار، يردها بدون اختيارها. فإذا انتهت عدتها، طلقها طلقة واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى انقضت عدتها، وضعت حملها أو حاضت ثلاث حيض، فليس الزوج أحق بردها، بل تملك أمر نفسها حينئذ. وإذا أرادها الزوج هذا الأول يكون خاطبا من سائر الخطاب، إن شاءت قبلت الزواج به وإن شاءت رددته. وإن كان الطلاق ليس رجعيا طلاقا بائنا، طلق ثلاثا، فهنا هو أبعد منها، فلا يملك من أمرها شيئا حتى تنكح زوجا آخر. فإن طلقها الزوج الآخر وأراد الزوج له خطبتها فهو من سائر الخطاب. فإذا هذه الآية، بعولتهن أحق بردهن، أي الزوج يكون أحق برد الزوج المطلقة بهذين القيدين. القيد الأول أن يكون الطلاق رجعيا، أي الطلقة الأولى والثانية. والقيد الثاني أن تكون المرأة لا زالت في عدتها. بقي أمر ثالث جعله العلماء، جعله بعض أهل العلم قيدا، هو ما ذكر في الآية: إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قالوا فلا يكون أحق بردها إلا إذا أراد الإصلاح. أما إذا لم يرد الإصلاح، أراد المضارة، إنسان يراجع زوجته ثم نسأله هل تريد ردها إصلاح ما بينكم، إلا قل لا أريد، جعلها معلقة. قال أهل العلم فهنا لا تنفع مراجعته، كأنه لم يراجع، لأنه أراد الإضرار. والله تعالى ذكر هذا في سياق الشرط، أن الزوج أحق بردها إذا أراد الإصلاح. وهذا كما سبق قال به بعض أهل العلم أن هذا على سبيل الشرط، وقال بعض العلماء إن هذا على سبيل التعليم والإرشاد، الإرشاد لكيفية الرجعة، أن الله أرشد أنه يراجع بنية الإصلاح. ولكن ظاهر الآية أن هذا شرط. فإذا نقول الرجعة التي تكون من الزوج باعتبار نية إرادة الإصلاح وعدمه على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن نعلم أنه أراد الإصلاح، طلق زوجته ثم ندم وأراد أن يردها ويصلح ما بينه وبينها، فهنا هو أحق بها ورجعته واضحة ظاهرة صحيحة. الحالة الثانية أن يريد الإضرار بها، يريد أن يراجعها لا ليمسكها ويصلح ما بينه وبينها، ولكن ليضر بها ليجعلها معلقة، أو لتطويل مدة العدة، يريد أن يطول مدة العدة، يطلقها حتى إذا شارفت على الانتهاء من العدة راجعها ثم يطلقها، ثم يتركها حتى إذا شارفت على الانتهاء من العدة فتطول مدة العدة. فهذا أراد الإضرار. فمن قال من أهل العلم إن هذا مذكور على سياق الشرط قال لا تصح رجعته ولا عبرة بها، إذا علمنا منه ذلك. بقي إذا لم نعلم منه شيئا، لم يتبين لنا، جاء يراجع زوجته، لا نعلم هل هو يريد الإصلاح أو يريد الإضرار بها، فالأصل أن الرجعة صحيحة، وأن الإنسان ما يأتي يراجع إلا لرد زوجته إليه. فإن تبين لنا أنه يريد الإضرار فهذا أمر آخر. فإذا نستفيد من هذا أن الزوج أحق برجعة زوجته بهذه القيود الثلاثة: أن يكون الطلاق رجعيا، وأن تكون الزوجة في العدة، وأن يكون الزوج أراد برجعته تلك الإصلاح، إن أرادوا إصلاحا. ثم قال: وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين؟ ذكر الحافظ رحمه الله خلافا بين السلف كيفية الرجعة، والصحيح أن الرجعة تكون بالكلام والإشهاد، وتكون أيضا بالجماع فهو رجعة. فإذا راجعها بالكلام وقال راجعتك، أو دعا فلانا وفلان قال أشهدكم أني راجعت زوجتي فلانا التي طلقتها في يوم كذا وكذا، هذه رجعة. وأيضا تحصل الرجعة بالجماع، إذا كانت عنده في البيت وجامعها بعد أن طلقها فهذه رجعة. فإن الطلاق معناه إبعاد زوجتي عنه، تحريم هذا الشيء له منها، فإذا فعله معناه أنه راجعها، أراد ردها إلى نفسه ولم يرد فراقها. فالصحيح أن الرجعة تكون بالكلام وتكون أيضا بالوطأ، وليست خاصة بالكلام كما قال بعضهم. أيضا مما ينبه عليه في الرجعة أن الإنسان ينبغي أن يشهد على رجعته، وأن يعلم زوجته وأولياءها برجعته. فإن بعض الناس يطلق زوجته، إما أن يطلقها فيما بينه وبينها، وإما أن يطلقها أمام أوليائها ويعلمون بالطلاق ثم يراجع سرا وتنقضي المدة وهو ساكت، فبعد ذلك يأتي لها خاطب تريد الزواج فيقول أنا قد راجعت، فيفتح هذا باب خلاف بين الناس، وهم لا يعلمون أنه راجع، يظنون أن عدتها انقضت وهو لم يراجع. فلذا إذا أراد الرجعة يعلم أولياء المرأة ويعلم المرأة أنه راجع، وهكذا إن أشهد على ذلك فهو أضبط لحاله. وحتى لو أشهد يعلم الزوجة، يعلم أهلها برجعته، لا يشهد ويكون كاتما للأمر، فإن المرأة تستقبل عدة وتظن أن انتهت من عدتها دون أن يراجع. وقد حصل بسبب هذا خلاف، رب امرأة طلقت وراجع الزوج سرا ولو كان معه شهود، أمام شهود، وهي لا تعلم بذلك، حتى إذا سمع أن أرادت الزواج أتى يثبت رجعته. ثم ذكر قصة معقل بن يسار في الرجل الذي زوج بأخته ثم طلقها، فلما انقضت عدته جاء يخطبها، فغضب معقل بن يسار، حمي أنفا، قال كيف ذلك، طلقها وتركها حتى انقضت عدته وهو يستطيع إرجاعها ثم أتى الآن يخطبها؟ فأنف أن يزوجه، فأنزل الله تعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فترك معقل رضي الله عنه الحمية وانقاد لأمر الله تعالى. وهذا يقع في بعض الناس، إذا طلق رجل امرأته ثم أتى يراجعها يغضب عليه، يقول لا يمكن، كيف يريد الزواج بها، قبل أيام يطلقها ثم الآن يريد الزواج بها. بل بعضهم يغضب على مجيء الزوج للمراجعة ولو لم يطلق، كثير من الجهال من عامة الناس، مع أن الله تعالى نهى عن العضل. فربما كان هذا الزوج في فترة من الفترات كارها لها، ربما حصل بينه وبين خلاف أدى إلى نفرة فترك حتى انقضت عدتها، ثم جعل الله المحبة بينهما، عطف قلبه عليها فجاء يريدها، فلا يجوز منعه منها وهو ممن يرضى دينه وخلقه، ونهى الله تعالى عن العضل. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو شاهد لما تقدم ذكر بعضه. بقي قوله في آخر رواية: قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، أي أمره بأن يفعل الطلاق موافقا للسنة، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم المراد يأمره بالطلاق، لكن لما طلق أمره أن يطلق طلاقا موافقا للسنة وأمره بالرجعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.